الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني من المعلوم أن الإمام إنما جعل ليقتدى به. فالأصل أن تقع تنقلات المأموم بعد تنقلات الإمام، والأصل أن لا يختلف على الإمام بعمل من أعمال الصلاة، وأن تراعى تنقلاته بنظام وبرقة. فعامة الفقهاء يربطون يعني صلاة المأموم بصلاة الإمام فيما يظهر من أفعال وأمور الصلاة. هذا هو الأصل. ما يخالف ذلك، يعني الأصل هو المتابعة، متابعة الإمام. يخالف ذلك صور شتى، منها مسابقة الإمام أو مقارنة الإمام أو التخلف أو التأخر عن الإمام، وهذا ما سنناقشه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. يقول في منال السبيل فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فات، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. هنا يناقش مقارنة أو مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام بالذات، لأن تكبيرة الإحرام لها وضع خاص، يعني المسابقة إما أن تكون في الأقوال أو في الأفعال، كذلك المقارنة، كذلك التأخر. فهنا يتعرض أولا لأخطر الأشياء وهي تكبيرة الإحرام، فيتناول هنا حكم مقارنة الإمام في تكبيرة الإحرام أو مسابقته في تكبيرة الإحرام. لذلك قال: ومن أحرم مع إمامه، مع إمامه يعني وافقه وقارنه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، يعني أحرم وفرغ من تكبيرة الإحرام قبل أن يفرغ منها إمامه، لم تنعقد صلاته، يعني لم تنعقد صلاة المأموم، لأن شرط الإتمام أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، لأن الإمام لا تنعقد صلاته ولا يعتبر قد دخل الصلاة إلا بعد أن يتم تكبيرة الإحرام. فلو أن الإمام كان يقول الله أكبر مثلا، والمأموم بدأ معه بالتكبير ثم فرغ قال الله أكبر بسرعة، والإمام لما يتم تكبيرة الإحرام، في هذه الحالة يكون المأموم قد أتم بمن لم تنعقد صلاته بعده، وبالتالي تبطل صلاة هذا الشخص، لأنه أصلا ليس مأموما، لأن الإمام لما يدخل بعده في يعني الصلاة. فمثل هذا لابد أن يعيد تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام. يعني إذا وقع هذا من إنسان أنه كبر وفرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام من التكبير، هذا لم تنعقد الصلاة، ما زال خارج الصلاة، فما علاج ذلك؟ علاجه أن يكبر من جديد بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام. وهذا وفاقا لمالك والشافعي، بل المذاهب الأربعة عموما، لأن شرط ذلك أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إمامه، بعد إمامه. لماذا؟ لأن هذا هو عنوان الاقتداء به، تكبيرة الإحرام هي التي تعطي حكم للمأموم، وقد فاته هذا العنوان أو فاته يعني هذا الشرط، سواء كان ذلك عمدا أو سهوا. إذا في مسابقة الإمام بتكبيرة الإحرام، سواء فعل ذلك عن عمد أو عالما بذلك أو سهوا، ففي الحالتين لا تنعقد صلاته. والحقيقة كما كانت تكبيرة الإحرام تفارق غيرها من أركان الصلاة، ليس حكمها كسائر أحكام الصلاة في هذا الموضوع الذي نناقشه هو المتابقة أو المقارنة. يعني تكبيرة الإحرام تفارق غيرها من الأركان، لأن الإمامة هناك في الركوع أو السجود أو غير ذلك من أفعال الصلاة الإمام داخل في الصلاة، لأنه أحرم في الصلاة فهو داخل في الصلاة، بخلاف تكبيرة الإحرام فيشترك تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام. واضح؟ يشترك تأخير، يعني تنتظر حتى إذا كبر تكبر، إذا فرغ من قوله الله أكبر تشرع أنت في قولك الله أكبر، يعني متابعة وليست مقارنة ولا متابقة. نعم. فيشترط تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، وإن قارنه في غيرها لم تبطل، إذا قارن الإمام في الركوع أو في السجود لا تبطل الصلاة بذلك، بخلاف تكبيرة الإحرام فإذا قارنه في غيرها لم تبطل باتفاق العلماء، لكن يكره وتفوت فضيلة الجماعة. وقال الكاتاني الحنفي إذا سبق الإمام بالافتتاح تكبيرة الافتتاح يعني لم يصح اقتداؤه، لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصور هنا، لأن كل ما يأتي من أفعال الصلاة هو عبارة كأنك تبني بناء، يعني قراءة القرآن والركوع والرفع والركوع والسجود وكل أفعال الصلاة وأركانها هي عبارة عن بناء على أساس، هذا الأساس هو تكبيرة الإحرام. فتخيل إنسان يريد أن يبني بناء على غير قاعدة أو على غير أساس الهواء، هل يعني يصح له هذا البناء؟ فإذا كل الصلاة تؤسس على الركن الأول منها والأهم وهو تكبيرة الإحرام، فالاقتداء معناه البناء، بناء على صلاة الإمام حتى تصير مأموما. فهنا هذا البناء في هذه الحالة وهي سبق الإمام بتكبيرة الإحرام لا يتصور، لأن البناء على العدم محال. وقال القرشي المالكي الشرط الثالث من شروط الاقتداء متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام، أي بأن يفعل كل منهما بعد فراغ الإمام منه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة. وقال الشيرازي في المهذب فإن كبر قبله أو معه للإحرام لم تنعقد صلاته، لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح، علق صلاة المأموم علق صلاته بصلاة الإمام وصلاة الإمام لم تنعقد بعده، لأنها لا تنعقد إلا إذا فرغ من تكبيرة يعني الإحرام كما بينا. فهذا فيما يتعلق بمعنى قوله ومن أحرم مع إمامه أو قبل إمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم يعني صلاة المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته يعني هذا الشرط، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. و يعني نرجو أن تستحضروا أو تستشهدوا ما ذكرناه آنفا من أن تكبيرة الإحرام تفارق غيرها من الأركان، تفارق غيرها من الأركان، وتنفذ ذلك الشرط في بعض نصحب هذا معا. فكما أشرنا علاج هذا الخطأ الذي يبطل الصلاة إذا قارن الإمام أو سبقه بالتكبيرة، علاج ماذا؟ علاج أن يعيد التكبير بعد تكبير الإمام. يقول في منال السبيل والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. كلمة في أفعال، الأفعال قسيمة الأقوال، فهو بدأ أولا بأهم الأقوال وهو التكبير، بأهم الأقوال في الصلاة الأمور القضية في الصلاة هو التكبير، لأن حكمه يفارق غيره من الصلاة، بدأ بالأقوال ثم تم بالأفعال. فبدأ يتكلم هنا عن موضوع الأفعال، فبدأ بالوضع الصحيح وهو إيه؟ المتابعة، المتابعة ولا تكون إلا بعد أن يفرغ الإمام من الحركة أو من الكعب، ثم يعني يشرع المأموم في الاقتداء به. ولذلك يقول في الدليل والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا رقم 7500 اتفقوا عليه. والفاء للتعقيب، وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وهذا رواه مسلم هو رقم 8500. قوله هنا والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، واضح يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، يعني يشرع في أفعال الصلاة مما كان فيه الإمام، لفعلة فعل الإمام يعني لا يشرع في نفس الفعل الذي كان فيه الإمام إلا بعد أن يفرغ منه، طبعا بشرط أيضا يعني صحيح يعني يفعل هذه الأفعال بعده لكن لا يتخلف ولا يتأخر، لأن الفاء هنا تقتضي التعقيب وتقتضي يعني الترتيب، التعقيب يعني يعني ما يكون بعده مباشرة بحيث لا يطول الفصل بين فعل الإمام وبين متابعة المأموم إياه في هذا الفعل. ولذلك قال في الإقناع والمنتهى وفي المغني وفي الشرح يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه، ويكره فعله معه. المقارنة هنا في الأفعال مكروهة في قول أكثر أهل العلم، يكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم للأخبار ونقل الخلف عن السلف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا ركعت. ثم يقول فإن وافقه فيها أو في السلام كره. هنا يناقش الحالة، إذا الحالة الأولى وأولى الحالات وأفضلها والحالة المستحبة هي المتابعة، اللي يشرع المأموم في الاستداء بالإمام إلا بعد أن يفرغ الإمام من إيه؟ من الفعل. فإن وافقه فيها ها تعود إلى أفعال الصلاة، تعود إلى أفعال الصلاة. فإن وافقه فيها أو في السلام كره، فإن وافقه فيها أو في السلام كره. هنا تكلم على حكم شيء آخر من أمور الصلاة وهو الأقوال والمقصود بالأقوال إيه؟ من أمور القضية في الصلاة هو السلام. فإن قارنه في السلام يكره أيضا، ليس كتجربة الإحرام، إذن يفارق السلام تجربة الإحرام فيها. إن وافقه في تجربة الإحرام تفصل ما تنعكس الصلاة. بتعبير أدق إحنا ما نريد أن نقول تفصل، إن التفصل هو صلى حتى تفصل صلاته، هو أصلا ما دخل في الصلاة، لذلك الأصح أنك تقول إيه؟ لم تنعقد صلاته، ها؟ مأموما يعني. فإن وافقه فيها، فكلمة ها في قوله فيها تعود إلى أفعال الصلاة التي ذكرها في النص السابق. أو في السلام يعني أو وافقه في السلام كره لمخالفة السنة، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي. فأيضا فيما يتعلق بالسلام إن سلم مع الإمام كما ذكر هنا كره وتصح الصلاة مع ذلك، لماذا؟ لأنه أيضا اجتمع مع الإمام في الركن. قال ابن رجب الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى جاز عند من؟ نعم صحيح، إن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن التسليمة الثانية غير واجبة، ولم يجد عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها. نعم. هذا فيما يتعلق بالمقارنة وقوله فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي. نلخص بشيء من التفصيل اليسير هذه الحالة من الحالات الابتداء، وهي حالة المقارنة أو الموافقة. فكما أشرنا من قبل يعني إما أن تكون مقارنة في الأقوال أو مقارنة في الأفعال. بالنسبة للأقوال نفشنا تكبيرة الإحرام والسلام، قلنا إن قرنه في تكبيرة الإحرام تبطل من لا تنعقد صلاتهم إن قرن في الثلاث على التفصيل الذي ذكرنا. لكن قال نقسم المقارنة أو المنقطع إلى أمرين: مقارنة في تكبيرة الإحرام، ومقارنة في غير تكبيرة الإحرام. فيما يتعلق في المقارنة في تكبيرة الإحرام، فإذا كبر المأموم مع الإمام هذه الحالة قارنه تماما، أو انتهى المأموم من التكبير قبل انتهاء الإمام، من التكبير يعني قبل إتمامه الإحرام تكبيرة الإحرام، فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، أو بمعنى آخر لم تنعقد عمدا كان أو سهوا، عمدا كان أو سهوا، لأنه تم لمن لم تنعقد صلاته. فالمأموم لا يدخل في الصلاة إلا إذا أتم الإمام تكبيرة الإحرام. واضح؟ وقلنا إن هذا الركن القولي الخطير وهو تكبيرة الإحرام يفارق غيره من الأركان، وقلت لكم تذكروا هذا لأننا نناقش فيه قضية أخرى في نهاية الكلام إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالمقارنة أو الموافقة في تكبيرة الإحرام. فيما يتعلق بالمقارنة أو الموافقة في غير تكبيرة الإحرام كالركوع أو السجود، يعني ركع مع الإمام وسجد مع الإمام مثلا أو رفع مع الإمام، ففي ذلك قولان. القول الأول: إنها مكروهة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا الحديث متفق عليه. فيؤخذ منه أن عمل المأموم يكون عقب عمل الإمام وبعده، لماذا؟ أن الفاء توجب التعقيب والاستعجال، توجب التعقيب وتوجب أيضا الاستعجال، يعني لا يكون ذلك بتراخٍ وتأخر وتخلف. الدليل الثاني على أن المقارنة في غير تكبيرة الإحرام مكروهة حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا وبين لنا صفة الصلاة، فقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يذبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وهذا رواه مسلم. ورح الشاهد هنا أن قول النبي عليه السلام فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم في تفسير يعين أن الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا أن هذه الفاء للتعقيب. أي نعم، هذان هما الدليلات اللذان استدل بهما من قال إن مقارنة الإمام في غير تكبيرة الإحرام مكروه. قول الآخر هو إن المقارنة مستحبة، المقارنة الإمام في غير تكبيرة الإحرام مستحبة، واستدلوا بأن بنفس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قالوا يعني موضع استدلالهم على استحباب المقارنة وموافقة الإمام هو أنهم قالوا إن الفاء هنا ليست للتعقيب، إنما هي للحال، يعني معناها فإذا ركع الإمام فاركعوا حال ركوع الإمام، إذا ركع الإمام فاركعوا حال ركوع الإمام، وإذا وقولوا ربنا ولك الحمد حال قوله سمع الله لمن حمده، واسجدوا حال سجوده، يعني حال هنا تستفيد معنى الإيه؟ المقارنة أو الموافقة. فالجواب على هذا أن الفاء هنا للتعقيب للدليلين السابقين، ويعني أقوى هذين الدليلين هو ما جاء في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فكلمة قبلكم تدل على أو تعين أن الفاء هنا يعني للتعقيب. هنا ثم قال في الدليل وشرحه منال السبيل: وإن سبقه حرم، إن سبقه حرم. العلاقة أولا، يعني بدأ أولا ببيان أولى الأحوال وأفضلها وهي إيه؟ أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، ثم تعرض لأول صورة من صور المخالفة وهي إيه؟ مخالفة المتابعة، وهي الموافقة والمقارنة سواء في أفعال الصلاة أو في السلام. ثم ثلث بذكر حكم المسابقة وبين أنه التحريم، فقال وإن سبقه حرم، للمأموم سبق الإمام في أفعال الصلاة حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وهذا رواه مسلم وغيره. فهذا نهي يقول والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا حديث متفق عليه. هذا يدل على تحريم ذلك. لماذا؟ لأن ما دام هناك خشية وقوع هذا العقاب الأليم، وهو العقاب بالإيه؟ بالمسخ، بالمسخ، وهذا عقاب شديد. فإذا كأن الشخص الذي يعني يتعمد ويتساهل رفع رأسه قبل رفع الإمام، يعني فإنه مهدد بأن يمسخ الله رأسه ورأس حمار. وقد قرأت في بعض الكتب لكن لم يعني أستطع تتبع المكان الذي قرأته فيه، أن بعض الناس حكى، بعض العلماء حكى لكن ما أذكر الآن أين قرأته هذا الحديث، أنه كان هناك رجل دائما يغطي وجهه، فسأله لماذا هذا؟ قال إنه مسخ وجهه وجه الحمار بسبب أنه كان يعني إيه يسارق الإمام، فالله أعلم بصحة ذلك. يعني ماذا يتوقع الشخص الذي لا يصلي رأسا، مش بيصلي مع الجماعة الإمام يعني مع الجماعة ثم يسابق الإمام، هذا تارك للصلاة أصلا، ماذا ينتظر من قبل الله سبحانه وتعالى؟ إذا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا حديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام. لماذا؟ لأنه توعد على فعله بالمدح، والمدح من أشد العقوبات، من أشد العقوبات. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم أو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي، وهذا رواه مسلم والنسائي. فهذا أيضا نهي وهو ظاهر في التحريم. أيها وهو نفس الحديث المذكور هنا في المثل لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، فهذا نهي والنهي ظاهره التحريم كما هو معلوم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. هذا رواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي وإسناده جيد. بدن بتجديد الدال بمعناها ثبر في السن، واضح؟ أما بدن فمعناها سمن حمل الشحو والدهن، واضح؟ فبدن معناها كبر أو كبر، أما بدن فمعناها سمن. إذن يحرم سبق الإمام عمدا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا لأن المؤتم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعذير. فهذا هو سبب التشبيه أو التواعد يعني بأن يمسك بصورة تشبه يعني سلوكه، لأن الحمار هو الذي لا يعرف أنه إذا كان يعني هو الذي لا يفقه مثل هذا التقوى، وأنه إذا كان قدوة يعني مقتديا ويعني تابعا ينبغي أن يقتدي بمن يتابعه أو يأتم به. فإذا لم يبقى هذا فهو يشبه هذا الحيوان في هذه بهذا المعنى، فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يبقى ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعذيب. وفي الصحيح كما ذكرنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد، ولأحمد وأبي داود إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، وإذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد، ولا تسجد حتى يعني لا تشرع في السجود حتى يتم هو سجوده. وقال البراء كان يعني إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذه هي السنة، لأن المأموم لا يشرع في السجود مثلا في الركوع حتى يفرغ الإمام من الركوع أو من السجود. انظر هنا حديث البراء كان إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، بعد يعني إتمام حركة الانتقال إلى حالة السجود. طبعا مما يؤسف له أن كثيرا من الناس في هذا الزمان لا يبالون بمخالفة هذا يعني الحكم الشرعي، كثيرا جدا يحصل مثل هذا. لماذا؟ أننا لا نطبق قواعد متابعة الإمام تطبيقا صحيحا، أن المفترض الأصل ما دون داخل المسجد أنك تقتدي يعني بالإمام مباشرة أن تراه، أو تقتدي بمن يرى الإمام. فالعبرة بالرؤية وليس بسماع الصوت، العبرة برؤية حركة الإمام وليس بمجرد سماع صوته، خاصة إذا كان هذا الإمام يطبق السنة. فالسنة هي أن الإمام يكبر أولا ثم يركع، أو يكبر أولا ثم يسجد. فالمأمومين إذا سمعوا التكبير يبادرون بالركوع، فربما سبقوا الإمام أو قرنوه في يعني هذا الفعل. وفي الصحيح إذا قال سمع الله لمن حمله لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض ثم ندفعه. ولمسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ولما رأى عمر رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ومن لم يصلي وحده ولا مقتديا فيفهم من ذلك انه ايه لا صلاة له، انه لا صلى لا منفرد ولا مأموم، فاذا يكون صلاته لا صلاة له. قال شيخ الاسلام اما مسابقة الامام فحرام باتفاق الائمة، لا يجوز لاحد ان يركع قبل امامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. قال النووي والجمهور انها تصح مع الاثم، اذا حصل المسابقه على تفصيل ان شاء الله فصلاته تصح مع حصول الاثم. وذكر بعض العلماء يعني دواء لداء المسابقه، يعني هذا الذي يسابق الامام في حركات الصلاه، ما دافعه الى المسابقه؟ مستعجل، الدافع هو الاستعجال، فدواء أن يتذكر أنه سواء استعجل أم لم يستعجل فهو لن يتمكن من الخروج من الصلاة إلا بإيه؟ بتسليم الإمام. هذا هو دواء وعلاج هذا الداء، لمن كان عنده داء الاستعجال في أثناء الصلاة بمسابقة الإمام أو مقارنة الإمام، فدواء أن يتذكر سواء استعجل أم لم يستعجل. هو إذا يعني كالشخص الحر لو يسابق واحد أثر في جري مثلا، فهو مستقل بذاته يستطيع أن يجري ويسبقه إذا أسرع، لا هو مأموم مقيد بحركات الإمام، فمهما أسرع في أثناء حركات الصلاة فلن يستطيع أن يخرج من الصلاة ويحقق هذا الاستعجال إلا إذا سلم الإمام، فإذا تذكر هذا المعنى سكن واطمأن في يعني صلاته. فيما يتعلق بحكم صلاة من سبق إمامه بركن عمدا عارما بالحكم، يعني من سبق إمامه بركن إما يكون سهوا وإما يكون عمدا. فنناقش الآن حكم من سبق إمامه بركن لمكان الصلاة عامدا عالما بالحكم. فاختلف العلماء إلى قولين، الأول أن صلاته باطلة، أن صلاة هذا باطلا. ويعني صرح بذلك الإمام أحمد في الرسالة المنسوبة إليه في الصلاة، في الرسالة المنسوبة إليه في الصلاة، ولبعض العلماء كلام في صحة نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا المذهب هو القول ببطلان من سبق الإمام بركن عامدا عالما، هو مال إليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الظاهرية. لماذا قالوا؟ لأنه زاد في الصلاة عمدا، زاد في الصلاة عمدا. واستدل يعني أصحاب هذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ واضح. طبعا مثل هذا الشخص الذي صلى وما فعل سوى أنه رفع رأسه قبل رفع الإمام، سواء من الركوع أو من السجود، واضح. هذا الشخص لو كانت صلاته صحيحة، لو كانت صلاته صحيحة، لو كان له صلاة لرجي أن يتاب، يرجى له أن يتاب لأنه صلى، والصلاة تكون سببا لحصول الثواب. فمثل هذا الشخص لو الذي سبق الإمام في يعني ركن أركان الصلاة وفعل من أفعال الصلاة، لو كانت له صلاة لأثيب، ولما خشي عليه العقاب بالمسك، فكونه يخشى عليه أن يعاقب بالمسك دل على أنه لا يرجى له ثواب، وفي نفس الوقت يرجى أو يخشى عليه إيه؟ يعني لا يرجى له ثواب ويخشى عليه في نفس الوقت عقاب، فمن أجل ذلك لا تكون له صلاة، لأنه كان له صلاة لرجى له الثواب ولا أمن من العقاب، لكن هذا يدل على أنه ليس له صلاة اصلا حتى يتاب عليها، بل يعاقب لاجل هذه المتابعه. اما المذهب الثاني فهو ان هذه المقالات هذا الشخص الذي سبق امامه عامدا عالما صحيحه، وعليه ان يرجع لياتي به بعد الامام. هذا مذهب الشافعيه والحنفيه والمالكيه والشافعيه، وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى، اختارها اكثر أصحابه، فحتى يعبرون عن هذا المذهب بأنه هو الأصح في المذهب. أكثر الحال من أحمد والمذاهب الثلاثة الأخرى على أن الصلاة صحيحة، لكن عليه أن يعني يرجع ليأتي به بعد الإمام. قالوا هي صحيحة لأنه اجتمع معه في الركن، هو فقط سابقه حتى لو كان عامدا، لكنه اجتمع مع الإمام في الركن. قالوا ولأنها مخالفة يسيرة، قالوا لأنها مخالفة يسيرة. هذا ما يتعلق بحكاية الكلام. رجح بعض المحققين المذهب الأول هو أن صلاته باطلة بدليل إيه؟ حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى صورة حمار، واضح. أما قولهم قالوا لو كان له صلاة لأثيب ولما خشي عليه أن ينبح إلى صورة الحمار، واضح. وأجابوا عن استدلال الفريق الآخر الذي صحح هذه الصلاة، قالوا أما قولهم إنها مخالفة يسيرة، فكيف تكون يسيرة، كيف يكون فعل يسيرا وقد توعد عليه بالمسك إلى صورة حمار؟ هذا التعليل فيه مخالفة لنص النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون هي مخالفة يسيرة والرسول عليه السلام يتوعد من يفعل ذلك عامدا بأن يمسك إلى صورة حمار؟ هل هناك عقوبة المسك من أشد أنواع يعني العقوبة؟ أشرنا أيضا فيما مضى من الكلام إلى حكم التسليم قبل الإمام. إن سلم قبل إمامه عمدا، إن سلم قبل الإمام عمدا، عمدا يعني إيه؟ يعني بلا عذر، سواء كان من جهل أو نسيان أو غلب في حدث، يكاد يغلب الحدث فسلم بسرعة قبل الإمام، فهذه يعني هذا كله ينادي العمد. فإن سلم قبل إمامه عمدا، عمدا يعني معناها بلا عذر من جهل أو نسيان أو غلب الحدث أو نحو ذلك من الأعذار، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك فرض المتابعة، وهذا مذهب الشافعي. ونقل أبو داود أخاف ألا تجب الإعادة. ماذا عن المأموم سلم قبل إمامه سهوا؟ المأموم سلم قبل إمامه سهوا ماذا يفعل؟ يعني سلم سهم قبل الإمام يعني يظل حتى يسلم الإمام ثم يسلم بعد إمامه فإذا سلم قبل إمامه سهوا يعيد السلام بعد سلام الإمام، وإلا إن لم يفعل ذلك فقد بطلت صلاته، لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه بلا عذر، ولا يضره سبق بقول غير إمام. يعني لا يخرج من صلاته قبل إمامه بلا عذر، مفهومه أنه لو كان عذر في لا حكم آخر، هو حكم الإيه؟ مفارقة الإمام، يجوز مفارقة الإمام لعذر، وهذه مسألة أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. قوله لا عفوا يا جماعه لو سمحتم عايزين نلتزم بالامر الزمني لسنوات، عدم المقاطعه اثناء الدرس في اي حال من الاحوال ان شاء الله. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع لياتي به مع امامه ليكون مؤتما به. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به. قوله لزمه يعني طبعا هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. المذهب الأول أنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بهذا الركن قبل إيه؟ مع الإمام، معناها بعد الإمام طبعا. لزمه أن يرجع يعني يرفع ليأتي به، يأتي به يعني إيه؟ بما سبق به الإمام من أفعال الصلاة مع إمامه. كلمة مع إمامه مقصود بها إيه؟ بعد إمامه ليكون مؤتما به، يعني فتحصل له المتابعة الواجبة. وهذا كله بشرط إيه؟ ألا يدركه إمامه في الركن، بشرط ألا يدركه إمامه في الركن. فإن لحقه إمامه في الركن بطل الصلاة. يعني الإمام مثلا ركع، الإمام ركع، أقصد هو الإمام مثلا بيقرأ القرآن واضح، فهو سبقه إلى الركوع، يعني مثل هذا عليه أن يعود فورا إلى القيام واضح، ولا يركع حتى يركع إمامه الذي يجب عليه أن، لكن إذا سبقه إلى الركوع ثم لحقه الإمام في الركوع فشرط رجوعه ليأتي بما سبق به الإمام مع الإمام ألا يدركه الإمام في هذا الركن الذي سبقه به، فإن لحقه إمامه فيه بطل. طبعا هذا الكلام المذكور هنا في هذه الجملة وهي قوله فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به، هذا مبني على القول بأن السبق إلى الركن عمدا غير مبطل، وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب كما أشرنا من قبل. هذا المذهب يعني ذكر من الحنفية والمالكية والحنابلة، أن السبق إلى الركن عمدا غير مبطل، وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة آدما. وعلل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه فعله في غير محله، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتا لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت أو من كبر قبل تكبير الإمام. الحقيقة أن كلمة علل ذلك شيخ الإسلام علل ما ذلك إشارة إلى إيه؟ يعني هي بتعبير آخر إشارة إلى قوله هنا في المثل لزمه أن يرجع، علل الإيه؟ الإجابة أو إلى البطلان. نعم، يقول لأنه فعله في غير محله، يعني هذا الركوع الذي أتى به هو أتى به في غير الوقت، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتا لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت أو من كبر قبل تكبير الإمام. هنا في هذه الجملة من الكتاب أو من المثل يعني ذكر المذهب الأول وكما أشرنا قال هو صحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب الحنابلة. فمن ركع السجدة أو رفع قبل إمامه عمدا لازمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به. المذهب الآخر وبه قال الأحناف والشافعية قالوا يستحب ذلك، يعني ليس بواجب الرجوع، ليس بواجب وإنما هو فقط مستحب. قالوا لأن الشرط شرط الابتداء هو إيه؟ المشاركة في جزء من الركن وقد وجد أنه إذا بقي في الركوع والإمام ركع بعد ذلك وافق الإمام في الركوع أو في جزء من الركوع، فما دام قد وافقه في جزء من الركن فيتحقق الابتداء والإمام. فإن لم يعد عمدا حتى لحق الإمام فيه بطلت المذهب الآخر به قال الأحناف والشافعية يستحب ذلك أن الشرط المشاركة في جزء من الركن وقد وجد. يجاب عن هذا بماذا؟ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يستحب، وقد قلنا آنفا إنه بمنزلة من صلى قبل الإيه؟ قبل دخول الوقت، أو من كفر قبل تكبير الإمام. والله هنا أمر آخر وهو أن نفرق طبعا الشخص الذي يدرس الفقه لابد أن يكون دقيقا جدا في المصطلحات التي يستعملها التعبيرات. فمن ذلك مثلا في سياق الكلام هنا في مثل هذا الموضع ينبغي أن نفرق بين المسابقة إلى ركن وبين المسابقة بركن. من يفرق بينهما؟ المسابقة إلى ركن والمسابقة في ركن، ايه الفرق بينهما؟ نعم طيب المسابقة في ركن الباء نعم والمسابقة الى ركن ايضا صحيح. فالمسابقة الى ركن يدي كلمة الى بأن هي تكون بإيه؟ بأن يسبق الإمام إلى ركن من الأركان كأن يركع قبله أو يرفع قبله أو يسجد قبله. هذه إيه المسابقة إلى ركن، واضح؟ وهذا ما تكلمنا عليه قبل الآن. وأما هذا بخلاف المسابقة بركن، مسابقة بركن يعني هذا الذي ركع يعني ركع قبل الإمام سجد قبل الإمام وهكذا. أما المسابقة بركن مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إماما، يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام، فأتى بالركن كاملا بدون أن يوافق الإمام حتى ولو في جزء من أجزاء هذا الركن. إمام. طيب ما حكم الأمرين فيما يتعلق بالمسابقة إلى ركن؟ إن فعل ذلك إما أن يكون عامدا وإما أن يكون جاهلا وناسيا. إن فعل المسابقة عاملا فهناك مذهبان، المذهب الأول أن صلاته باطلة، إن عمل ذلك عامدا فصلاته تكون باطلة وسبق الكلام فيها. هذا مذهب من؟ فالمذهب يعني ينفع واحد يجي يحكي خلاف المذهب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد، يجيب الأول إمام المذهب، واضح؟ وبعدين احنا تعزوه كما عزونا لان رساله الصلاه فيها كلام في نسبتها للامام احمد كل خلف في تعزوراتك. فتقول ايه بقى؟ المذهب الاول هو بطلان، هذا من فعل ايه؟ من سبق الى ركن عاملا. المذهب الاول هو مذهب نسب الى الامام احمد في ثلاثة في الصلاه وهي رساله مشهوره. نعم. وهذا حد المذهب ابن احمد مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية، وإلى ذلك ذهب فهو غريب. طيب الدليل الحديث إيه؟ ألا يخشى أو أما يخشى هذا الذي يرفع رأسه الآن أن يحول له رأسه إلى رأسي حمار، ووجه الاستدلال إيه في هذا الدليل؟ أنها توعد على هذا الفعل بأشد عقوبات وهي المنح. واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق بالمذهب الأول. فإذا سارق إلى ركن عاملا فهناك مذهبان، المذهب الأول أن صلاته باطلة، المذهب الثاني أن صلاته صحيحة. ونسكت ولا بنضيف لابد من الشيء الثاني؟ لا صحيح. صلاة صحيحة مذهب الآخر لو مذهب الجماهير بقى. صلاة صحيحة وعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام. يعني أن يرجع فورا ليأتي بهذا الشيء الذي سبق به يعني أو ركن سبق به بعد الإمام. هذا فيما يتعلق بحكم صلاة من فعل ذلك إيه؟ عامدا. أما من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ف يعني فيها خلاف. المذهب الأول أن من فعل ذلك ناسيا أولى أن تكون صلاته صحيحة ويجب عليه أن يعود ليأتي به بعد الإمام. طبعا لماذا؟ لأننا قلنا بكده أن مذهب الجمهور وعليه أكثر أصحاب إلا الحنابلة بجانب المذاهب الأخرى بيقولوا إيه؟ أن الصلاة صحيحة بحق من؟ بحق من تعمد المتبقى إلى ركن. إذا كان المتعمد سبق الذي سبق إلى متعمد السبق إلى ركن صحة صلاة واضح. وعليه أن يرجع طبعا ليأتي به بما سبق بسبق الإمام فيه. فأولى ثم أولى أن إيه؟ أن الساهي والناسي تصح صلاة ويجب عليه أيضا أن يعود ليأتي بما سبق به الإمام بعد الإمام. المذهب الثاني لمن سجد قبل الإمام جاهلا أو ناسيا هو بطلان هذه الصلاة. وهذا ما يعني جاء أيضا في رسالة الصلاة المنسوبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن الصلاة باطلة. هذا فيما يتعلق بحكم المسابقة إلى ركن إلى ركن. أما المسابقة بركن كأن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه إن فعل ذلك عامدا عالما بالحكم تبطل صلاته من باب أولى. تبطل صلاته من باب أولى لأن جرمه أعظم ممن سبق إلى ركن ولأن ما فعله قبل الإمام لا يعتد به. هذا كما يتعلق بإيه؟ بالمسابقة إلى ركن والفرق بينها وبين المسابقة بركن بركن. طيب هناك امر اخر ايضا هو المسابقه بركنين. واحد يسابق الامام بركنين. كيف يسابق الامام بركنين؟ بان يركع مثلا يركع قبل يركع قبل الامام. فلما اراد ان يعني واحد ركع قبل الامام فلما اراد الامام ان يركع رفع قبل ان يركع الامام ثم لما اراد الامام ان يرفع من الركوع هوى إلى السجود قبل أن يرفع الإمام. فهذا تنقل الإمام بإيه؟ بركنين. واضح؟ المتبقى بركنين مثالها أن يركع قبل إمامه فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد الإمام أن يرفع سجد. فهذا تفصل صلاته من باب أولى إن كان عمدا لأنها مفارقة كثيرة فهو لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. أما إذا كان فعل ذلك سبق الإمام بركنين سهوا فصلاته صحيحة. صلاته صحيحة لكنه لا يعتد بتلك الركعة لأنه لم يتابع الإمام في معظمها. نص عليه الشافعية والحنابلة. فهذا بعد انصراف الإمام يأتي به ركعة يعني الصلاة صحيحة مش كل الصلاة تبطل. هذه الركعة فقط تبطل لأنه لم يوافق الإمام في معظمها. واضح؟ نص على ذلك الشافعية والحنابلة. ثم يقول لكن التصحيح يعني قبل ان هو ينتقل الى ما هو الى يعني حكم اخر خلاف هذه المساله التي تكلمنا فيها قلنا ان الاصل والقاعده في علاقه الامام انه هي ايه؟ المتابعه. ثم تكلم عن ذلك على المقارنة والمسابقة المقارنة والمسابقة يعني ثم المسابقة. بقي الكلام على يعني التأخر عن متابعة الإمام. شخص يتخلف عن متابعة الإمام فيتخلف عن متابعة الإمام مثلا بركعة أو بركعتين أو أكثر أو أقل لعذر أو لغيره عذر. إن تخلف المأموم لعذر وسبقه الإمام بركعة كاملة أو أكثر فماذا يفعل؟ يستمر في متابعة الإمام. يتابع الإمام ويقضي ما سبقه الإمام به. وإن سبقه بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه ولا شيء عليه. عذر مثل ماذا؟ عذر كالنعاس، أصابه نعاس في أثناء الصلاة، نعاس أو غفلة يعني شرد بذهنه فتأخر عن المتابعة، أو أمر يكون من قبل الإمام نفسه أن يكون إمام إيه؟ متعجل، إمام سريع في الصلاة، فبسبب ذلك حصل هذه أو حصل هذا التأخر. وإن تخلف المأموم عن متابعة الإمام لغير عذر بأن ترك ذلك عمدا بطلت صلاته. إن تأخر المأموم عن متابعة الإمام لغير عذر بأن ترك ذلك عمدا بطلت صلاته، لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا. فخلاصة الكلام في هذا الموضوع أن الأمر المطلوب من المأموم ويحصل به الاقتداء المطلوب في الصلاة وحقيقة الصلاة أن يجد المأموم على أثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه بكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام ومقدما على فراغه منه، وكذلك يتابعه في الأقوال فيتأخر ابتداؤه عن أول ابتداء الإمام. فأفعال المأموم ويعني وأقواله تكون بعد فراغ الإمام لا قبل فراغه، يعني بمعنى أن لا يكون ابتداء المأموم إلا بعد فراغ الإمام، لما روى البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمله لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبع. وهذا في البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك. وهذا كما ذكرنا من رواه مسلم والنسائي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يسمى به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فقوله فإذا ركع فاركعوا يعني إذا فرغ من ركوعه فاركعوا بعد ركوعه، لأنه عقبه بفاء التعقيب، كما تقول جاء زيد فعمر أي جاء بعده. وجاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعده. وعن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني كأنه لا صلاة له. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال لا صليت وحدك ولا صليت مع الإمام، ثم ضربه وأمره أن يعيد الصلاة، وإن كانت قد نسبت إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا بالنسبة إلى ابن عمر موجود في صحيح مسلم. ثم قال في منار السبيل ويسن الإمام التخفيف مع الإمام. الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة. هذا حديث رقم 12 و500. قوله هنا ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، كما قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة النبي عليه السلام كان أخف الناس صلاة في تمام، يعني يجمع بين الأمرين تخفيف مع إتمام الصلاة. قال في المبدع ومعنى هذا التعبير تخفيف مع الإتمام معناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، وطبعا هذا عام في كل الصلوات الخمس، كأن وطبعا أدنى الكمال من التسبيح يعني ثلاث تسبيحات، فكأنه يقصد هنا في المبدع يعني شرح كلمة التخفيف أن الإمام لا يزيد على ثلاث تسبيحات وكذا لا يزيد في سائر أجزاء الصلاة على الواجب. هذا ما قاله في المبدع. واستدلوا كما ذكرنا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه المستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ففي هذا الحديث أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، أن قال فيه المستقيم والضعيف وذا الحاجة وذا الحاجة. إنسان عنده موعد في قطار في طائرة، أي ظروف من ظروف الدنيا حتى لو كانت من أمور الدنيا فهي عذر في التخفيف. لماذا؟ لأن المطلوب أننا نشجع الناس على أن تحضر وتواظب على صلاة الجماعة، ومن مصلحة ومراعاة مصلحة أن الناس ألا تفوت مصالحهم أو يضروا حتى لو كانت الأمور الدنيا. وفي الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. وذلك لما قال له رجل: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل مدتنا. يعني واحد اشتكى فقال: إني لا أتأخر، يعني يتعمد أن أتأخر عن صلاة الصبح حتى يمضي جزء كبير من الصلاة ولا يحضر الصلاة من أولها. لماذا؟ أن حالات الصحية مثلا أو عذر معين يعني لا يطيق الصلاة طويلة، فيتعمد التأخير حتى يقصر فترة ابتدائه بالإمام. طبعا كل هذا في في الفريضة أساسا، في النافلة في التفصيل واضح. يعني الرجل مثلا كبير في السن، واحد عنده ضغط مرتفع، فإذا أطال الإمام في السجود مثلا يتضرر ضرر شديدا، وغير ذلك من الأعذار يعني المعروفة واضح. قد يبالغ بعض الناس في التخفيف إلى درجة أنه حتى الكبير لا يستطيع متابعته، لأن الكبير عموما يعني حركاته تكون بطيئة، انتقالاته تكون بطيئة لكبد سنه ووهن عظمه ومفاصله، فساعات يصل التخفيف مبالغه في التخفيف لدرجه الايه سرعه شديده حتى انك انها تضر بصلاه الكبير، فيستطيع ان يتابع هذا الامام سريعا. واضح؟ ايوه. فهذا الامام يعني فتن هذا الرجل ونكره واوقعه في مخالفه، لانه يذم ان الانسان يتعمد التاخر عن صلاه الجماعه او عن الصفوف الاولى. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. فالسنه هي المبادره، اذا اقيمت الصلاه الناس تتبادر الى الصفوف يعني الاولى، بل اصلا يحجزون الصلاه يتقدم اذا اتى الصفوف الاولى ولا يتعمد التاخر، لان هذا فيه معنى الاعراض عن الصفوف الاولى. وفي الصحيحين ايضا عن انس انه كان يكملها، وفي رواية لهما: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: كان يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات. كان يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات، فالذي فعله هو الذي أمر به، فالذي فعله وأمر به. فيؤخذ من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مسألة التطويل تخفيف مسألة إيه؟ نسبية، مسألة نسبية. وقال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل، وتقدم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. لأن المأمومين إذا اعتادوا على صلاة طويلة مثلا فجاء الإمام خفف يوم أيام قد يشتكون من التخفيف، إذا اعتادوا على صلاة خفيفة جدا ثم أطال الإمام قليلا فإنهم يشتكون من يعني من هذا أيضا. يعني آية ذلك أن الأمر نسبي وحسب أحوال الناس وحسب ما يعتادون. يعني مثلا حينما نصلي القيام في رمضان نبدأ في الأيام الأولى بجزء أو جزئين نجد الناس تشعر بالمشقة، فإذا حصل تدرب على الطاعة وتعود على الإطالة نجد أننا نفضل في نهاية رمضان أن الناس تشتكي إذا صلينا بثلاثة أو أربعة أجزاء وتقول: كيف خففت؟ واضح؟ لماذا؟ لأنه تعود على صلاة التطويل. ف فإذا حصل يعني أمر دون ذلك يعتبر تختيمه. في حين في أول الشهر بيكون الجزئين يعتبرونه يعتبرونه إيه تطويلا. فحسب ما اعتاد القول بيحصل موضوع التختيم فإذا هو أمر نسبي أو إضافي. لكن القاعدة هو أننا لا نرجع في التختيم إلى شهوة المأمومين لكن إلى السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر ثم يخالف هذا الأمر. لكن في الحقيقة هذا كلام في شيء من التفصيل لأننا نلاحظ العلماء بالذات في المراجعة الفقهية حينما يتكلمون في هذه القضية لأن نلاحظ أنهم فعلا يعني أنهم فعلا يقصدون التخفيف اللي هو التخفيف الذي نلاحظه مثلا في الصلوات في الحرمين الشريفين مثلا. واضح. وذلك نظرا إلى يعني ونظرا إلى هذا الحديث إذا صلى أحدكم نزف أن يخفف فإن فيه مستقيمة وضعيفة وهذا الحال. وربما الإنسان إذا أحيانا ابتلي بمرض شديد يعني يرهقه إرهاقا شديدا وصلى مع بعض الناس في الجماعة فيشعر فعلا بمدى التضرر الذي يعني يعانيه المريض أو الكبير أو ذي الحاجة إذا صلى قلب إمام يزيد عن الطول العادي. فلابد هنا أن يحصل نوع من التفاعل بين صلاة الإمام وبين ظروف المأمومين حسب علمي بحال المأمومين. إذا علم من حال المأمومين أنهم يؤثرون ويحبون التطويل يطيلوا بهم. وتختلف في مسجد يكون أهله محصورين مثل الإمام عارف أن أهل المسجد في منطقة غير مفروغة لا يفرض على ناس أجانب غير المسجد الذي يكون مثلا في محطة القطار أو المطار الناس من كل نوع بيأتوا أو الناس الذين يصلون في الحرمين الشريفين كل أنواع الناس تصلي. فلذلك يعني يصلي بهم صلاة أخذهم في تمام يتم الصلاة أيضا. ولذلك عقب هنا في منار السبيل بعدما قال ولسن للإمام التخفيف مع الإتمام عقب بقوله ما لم يؤثر المأموم التطويل. فجعل التطويل حالة إيه؟ استثنائية. ما لم يؤثر المأموم التطويل. لماذا؟ لأن علة الكراهية إيه؟ مضرة الناس. مضرة هؤلاء الناس يتضررون يتأذون. واضح؟ إذا زالت علة الكراهية وهم يحبون التطويل والمسجد يعني مش مطروح بحيث يرد عليه أعداد كبيرة من الناس مثلا أو أو أو, أو بعض المصلين من ذوي الأعذار الذين يناسبهم التخفيف في هذه الحالة ما دام زالت علة الكراهة فالإمام يعني لا بأس أن يعني يطيل. فعلة الكراهة هي التنفير. فإذا زالت علة التنفير ففي هذه الحالة يطيل الإمام ويحق له التطويل. قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. لأن الجمع المصلين جماعة المصلين لو كان عددهم قليلا فالإمام يستطيع أن يعرف ينظر للمأمومين فيعرف إذا كانوا يحبون التطويل أم لا حالتهم الصحية تحتمل أم لا وهكذا. واضح. لكن كان جمعه كثيرا الذي يصلي خلفه لا يأمن أن يكون هناك من انضم إلى المصلين الأصليين ممن لا يطيق ولا يتحمل. ممكن في بعض الأحيان يكون كلهم شباب لكن يناسبهم التخفيف كالطلب مثلا في جامعة أو في مدرسة بجوار المسجد ولهم مواعيد للدخول والانصراف ولا يسمح لهم بالخروج والصلاة مثلا. ففي هذه الحالة ينبغي التفاعل مع ظروف هؤلاء الناس وأن الإمام يساعدهم على حضور صلاة الجماعة بأن يخفف القدر الذي يعني أو يصلي بالقدر الذي لا يحدث لهم ضررا ينفرهم من حضور صلاة الجماعة. يعني لا نريد من إخواننا الأئمة أن احنا نعمل زي الجماعة المواصلات لما يكون في زحام أو واحد بيشتكي من زحام أو واحد خبط أو شيء يقول له اللي مش عاجبه ينزل يركب تاكسي. ما ينفعش نفس المنطق نطبقه على المصلين في المسجد اللي مش عاجبه يشوف له مسجد تاني. لا بالعكس انت بتقول ايه تبشر ذلك. تلاحظ في القصص كلها الموجوده هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يربطها بصفه الايه التنفير ايها الناس ان منكم منفرين. وقال لمعاذ افتان انت يا معاذ. فينبغي الامام الا يكون فتانا يعني لا تضع نفس فتنه تنفرهم من حضور يعني صلاه الجماعه. اي نعم. فيقول هنا ما لم يؤثر المأموم التطويل. أيضا اشترط في مثل هذه الحالة حالة التطويل أن عدد المصلين يعني منحصر معروف أن الإمام عارف المصلين بيصلي كم واحد مثلا في وقت صلاة كذا فإذا حضر الأولام فأنا أعرف أن ما يزيد عن ذلك، لأن المسجد يكون مثلا غير مطروق في منطقة لا يطرأ عليها غربائنا ومعروف عدد المصلين، ولم يطرأ غير هؤلاء المصلين، فإن آثروا كلهم التطويل استحب له أن يطول. لماذا؟ كما ذكرنا لزوال علة الكراهة وهي التنفيذ. ومقتضى الأمر بالتخفيف. وقال الحجاوي: إن كان الجمع قليلا يطيل، فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر أو لم يمكن أن يزيد من يتصف بأحدها. يعني كان مسجد برضه في منطقة ممكن يقرأ أثناء الصلاة واحد متصل في شيء من هذه الأعذار، مريض أو ضعيف أو لحاجة، إذا كان في المنطقة يقرأ أثناء الصلاة على الإمام أيضا أن يراعي احتمال طروء هذا الطارئ أيضا. قال اليعمري: إنما تناط بالغالب. طبعا هذا ليس له ضابط، لكن ممكن نضع له ضابط أنه إيه؟ غالب الظن أو غالب يعني حال أغلب الناس، لا بالصورة في النادرة، فينبغي التخفيف مطلقا كما شرع القصر. وقال ابن عبد البر: التخفيف للأئمة أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، لا خلاف في استحبابه على ما شرفنا من الإتمام. تخفيف مع إتمام، لا بد تخفيف مع إتمام، إنما تخفيف والصلاة تبطل لأنه لا يحصل فيها اطمئنان، فهذا أمر طبعا غير محتمل. وحكى النووي وغيره عن أهل العلم نحو ذلك. وقال ابن دقيق العيد: قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات، لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك. يعني قول الإمام ابن دقيق العيد أنه يقتصر على أدنى الكمال وهو 3 تسبيحات لا يتصادم مع ما ثبت من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد على ذلك كما سنبين. لماذا؟ لأن هذا يعني قوله إيه؟ قوله: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه مستقيم والضعيف وهذا الحال. أما فعله يعني تعليل فعل النبي عليه السلام بأنه زاد على ذلك مثلا إلى 10 تسبيحات، واضح؟ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. حالة الصحابة ما كانوا ينظرون إلى هذا على أنه تطويل. ولأبي داود وغيره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعافهم. وإسناده: لا، أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعافهم. انظر إلى أضعف واحد وصلي بصلاة أضعافهم. وإسناده حسن وأصله في صحيح مسلم. قال الشيخ تقي الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تلزمه يعني يجب على الإمام مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. وقد حذروا يعني خمنوا حذروا صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان سجوده قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات وركوعه كذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال شيخ الإسلام: ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. مصلحة فترة مثلا تشييع الصلاة جنازة، يراد أن يصلي على جنازة وقد حضر الناس ليصلوا الفريضة ثم يصلوا على الجنازة، أو مثلا مصلحة أخرى مثل صراخ طفل مثلا أو بكائه وجدا على أمه، فهذا مثل هذه الأشياء كان يراعيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال النووي: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول منه، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح. طبعا كلمة يسمع بكاء الصبي تثير عندنا شجون وذكريات أليمة لما يحصل في المسائل. يعني الحقيقة. لأن الحظ الواقع بتاعنا واقعنا أننا إذا جاءت رخصة فإننا نبدأ من حيث انتهى الشرع. إحنا بنغالي باستعمال الرخص ونتجافى في استعماله. واضح فنصادم الأمر الشرعي والنهي الشرعي. يعني مجرد ان احنا نسمع ان الصبيان كانوا يصلون في المساجد واضح وانهم يعودون على صلاه المساجد، لكن توسع في الرخصه بصوره يعني تشوش على الناس الصلاه وتوقعهم في مخالفات شديده جدا تصل الى القطع عن سبيل الله. فمش معنى ان يترك يعني يعني موضوع الصبيان هذا ان يبقى المسجد يتحول الى عفوا يعني كما جاءني في كثير من الشكاوى حضانه. واضح عدد كبير من الاطفال من كل نوع ومن كل سن هذا يصرخ وهذا يبكي وهذا ينجس المسجد وهذا يمسك زجاجه مشروب لونه احمر فكريه وكده ويصبه وهو فرح في الارض، وهذا يعني نجاسه من كل نوع على ارض المسجد كما حصل في الاعتكاف التاريخي هذه السنه في مسجد الفتح. هذا شيء مذهل، وهذا يعني لما كنا يعني ينبغي ان مثل هذا الاعتكاف يمنع. وقال بعض الناس هذا صد عن سبيل الله، من الذي يصد عن سبيل الله؟ هؤلاء اللي سببنا ان الناس التي ياتين للمساجد لاول مره مثلا النساء يعني ياتين ليصلين فيرين هذا المنبر فرجعنا من حيث اتينا حين يشوش على الرجال وعلى النساء ايضا في الصلاه ولا يستحق ان يتدبر القران، من قال ان هذا يعني يوافق روح الاسلام؟ لا، في هذه الاوضاع احنا كما قلت يعني بناخد الرخصه بنبدا في الرخصه من حيث انتهى الشرع. واضح؟ ففي رخصه للاطفال يجي كل الناس تتمادى في احضار الاطفال بغض النظر عن الضوضاء وتنجيز المسجد والتشويش على المصلين وكل هذه الانواع من الاذيه. اي نعم. فينبغي الاخوات بالذات ان يراعين هذا الامر، ان كان طفل من الاطفال اللي هم بيشوشوا غير مميز فلا يتوسع في الرخصه بهذه الصوره. حتى تصبح ظاهرة مشوشة على الناس يعني فين يعني الصلاة. على أي الأحوال بالنسبة لموضوع الإطالة، طبعا موضوع الإطالة كما ذكرنا يعني ينبغي أن يكون التخفيف غير مخل والتطويل غير ممل، هذا ما ورد به النصوص، ويراعى في ذلك حال المأمومين من حيث المكان والزمان والملابسات المحيطة من حرارة أو برودة أو عوارض تتطلب التخفيف غير المخل وتحل دون رغبة في الإطالة. فإن قارن التخفيف إسراع مخل بأبعاد الصلاة وهيئتها أو يمنع المأموم من بعض ما يسن كتثبيت التسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك كله مثل هذا النوع وثانويهما ان شاء الله تعالى. انشق التطويل ايضا على المامومين واراد التخفيف خفف، وحيث لا يشق او لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل، ويطول المنفرد ما شاء وحده ما لم تخرج وقت الصلاه التي هو فيها. ثم ان الاطاله تختلف باختلاف الصلوات، فالغالب في صلاه الفجر الاطاله، وكذا الظهر، وفي العصر والعشاء الغالب فيهما التوتر، والغالب في صلاة المغرب التخفيف، ويجوز مخالفة ذلك أحيانا حسب ما وردت به النصوص. إذا التخفيف كما ذكرنا أمر نسبي إضافي ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع أو في العرف أصلا، إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات. فالإمام كما ذكرنا المخرج أن يفعل غالبا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ويزيد أو ينقص حسب المصلحة يعني الطارئة كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالضابط العام والميزان هو السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا رغبة الإمام ولا رغبة المأمومين. وجمع الإمام النووي رحمه الله تعالى بين أحاديث التخفيف والإطالة، فقال في شرح صحيح مسلم: قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول. وإذا لم يكن كذلك خف. وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف. وقيل إنما طول في بعض الأوقات وخفف في معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لبيان أنه الأفضل. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال إن منكم منفرين أيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيه مستقيمة والضعيفة ولا الحاجة. وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاضطراب بل يجوز قليلها وكثيرها فإنما المشترط الفاتحة. ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد. وعلى الجملة فالسنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. هنا رسالة بسيطة يعني للأخ الشيخ محمد بن رزق الصرهوني رسالة من أما الناس فليخفف من أما الناس فليخفف. حتى تعرض على هذه المسألة بالذات بتفصيل يعني كبير جدا لا يخرج يعني لا يخرج عما يعني ذكرناه. لكن إتماما لهذا البحث نذكر بعض هذه الأحاديث. فعن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمه فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل مسلم ثم صلى وحده وانصرف فقال له أنا فقت يا فلان؟ قال لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبر الناس. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا ولكذا. وفي رواية صلى لأصحاب العشاء فطول عليهم. وفي أخرى أنه قرأ بالبقرة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه كبيرة والطائفة ولا الحاجة. وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلط فإن فيهم الصغير والكبير الضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم قوما فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وهذا رواه مسلم. وفي رواية أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعافهم. وهذا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعافهم يعني انظر المأمومين. طبعا إمام القوم يعرف أحوال الناس يعرف هذا مريض وهذا كذا وهذا ذا حاجة وهذا مواعيد شغله الساعة كذا. فيقول أنت إيه اقدر انظر أضعف واحد وصلي إيه على قدر ما يطيق. هكذا أتت الأوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى تبعا لذلك الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إن من أمنا فليتم الركوع والسجود فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر السبيل ولا الحاجة. هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن شعب والزبير وعمار وحذيفة الأمر بالتخفيف والعمل به في تمام. وكان أول من طبق تلك الأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف طبقها؟ يقول أنس: ما صليت وراء إمام قط أقف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. وقال أنس أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. كما تلاحظون يعني ما استعمل كلمة سورة صغيرة، لأن يعني من الأدب مع القرآن ما تقول سورة صغيرة، ها؟ تقول سورة طويلة وسورة قصيرة، ها؟ يقول أنس: فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، لكن ما قال السورة قصيرة كما نستعملها أحيانا ولا نلتفت إلى الأبد. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأذكر في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجز أمه به. يعني خشت أن تفتن أمه في الصلاة، لأن أمه ستفزع في الصلاة بسبب بكائه، فذلك كان يكفف لها الصلاة. فانظر كيف تفاعل الإمام مع المأمومين. وطبعا يعني الوصول على السلام كما قال تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال تعالى في وصفه بالمؤمنين: رؤوف رحيم، كما نرى كما رأينا في حديث بكاء يعني الصبيان. وعن جملة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما قالوا قال كل منهم يعني: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي خالد قال: رأيت أبا هريرة صلى صلاة تجوز فيها فقلت له: هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم وأجوز يعني أفضل. وعن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين، يعني أطل ركعتين الأوليين، وأحذف في الأخريين، وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك. وعن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وعن أبي مدرس قال: صلى أبو موسى الأشعري فقرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة، فأنكروا ذلك عليه، فقال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، وأن أصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عدي بن حاتم قال: إن من أمن فليتم الركوع والسجود، وهكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لإمام كان بالمدينة وهو كان إيه؟ عمر بن خالد رحمه الله. وعن أنس قال: ما رأيت أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكفاء، يعني عمر بن عبد العزيز. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فاذا انصرف قال: اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصه كلام الصحابه، جعلوا سنه الرسول عليه السلام الفعليه هي الضابط للتخفيف والتصوير. ثم ذكر الشيخ محمد بن رزق الفرعوني تفاصيل ما كان ما ثبت من يعني من قدر ما كان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات المعروفه، لكن نكتفي بهذا القدر في هذه المساله. اي نعم، لكن هناك بعض التنبيهات المتعلقه بها في موضوع التخفيف. اول هذه التنبيهات انه تكره سرعه او يكره تخفيف يمنع المأمون فعل ما يسن له فعله، يعني ما يبالغ الإمام في التخفيف لدرجة تحرم المأمومين من بعض السنن، مثل مثلا دعاء الاستفتاح حتى لو كان دعاء قصيرا، أو مثلا لا يؤخذ التخفيف إلى حد أنه لا يتمكن المأموم من إيه؟ تسبيح 3 تسبيحات مطمئنة. فتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن له فعله كقراءة السورة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود ونحوه، فيسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من يدخل عليه ممن خلفه قد أتى به. يعني ممكن إمام يسرع جدا في التشهد مثلا، يكون خلفه رجل كبير في السن يقرأ به ببطء طبعا نتيجة السن، فأيضا يراعي هذا الأمر. نعم، لأن في ذلك كله تفويت المأموم ما يستحب له، يفوت على المأموم ما يستحب له فعله ولأنه المشروع، وأن يخفف نحو بكاء صبي ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمي. وهذا رواه أبو داود. يعني أفهم منه أن كان يحصل أحيانا، لكن لو أن المسجد كان يعني حضانة أطفال في الصلوات الخمس مثلا، معناها أن في كل صلاة يكون تكتيك، لكن هذا يطرأ أحيانا، يعني شيء يحصل في بعض الأوقات. أما أن نبالغ في الرخصة في الصورة التي تحصل الآن فيعني سبق التنبيه، لأننا قد يصل إلى حد الصرف عن سبيل الله. ايضا بالنسبه لموضوع التطويل، يسن تطويل الركعه الاولى اكثر من الركعه يعني الثانيه، لقول ابي قتاده: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعه الاولى، وهذا متفق عليه. وفي روايه: كان يقرا في الظهر في ركعتين الاولين بفاتحه الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الاخيرتين بفاتحه الكتاب، وكان يطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الثانيه، وهكذا في صلاه العصر، وهكذا في صلاه الصبح. زاد أبو داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يصيب الركعة الأولى حتى يمكن المسبوق أن يدرك الصلاة من أولها. طبعا أمر آخر هو: قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وهذا رواه مسلم. وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء، فإن عكس أجزاء، يعني إن أطال الركعة الثانية وقصر الأولى فصح الصلاة، لكنه فعل ما يخالف السنة. يعني هناك استثناء في هذا الأمر، استثناء في هذا الأمر اللي هو وهو قولون إنه يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يستثنى صلاة الخوف في الوجه الثاني، وهو إيه؟ إن كان العدو في غير جهة القبلة، كان العدو في غير جهة القبلة وقسم المأمومين يعني إلى طائفتين، فتكون الثانية أطول من الأولى. لماذا؟ لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ثم تأتي الأخرى فتدخل معه. طبعا التخفيف بين الركعتين الأولى والثانية التخفيف يسير، مش مثلا يجي يصلي في الركعة الأولى مثلا بياسين وفي الركعة الثانية يقول أعوذ برب الناس ويقول السنة تكون الثانية أكثر من الأولى، لا، يكون فيه برضه نوع من التقارب، يعني مثل مثلا أن يقرأ فيه مثلا بسبح كل غشية، أو مثلا الجمعة والمنافقون أو الفلق والناس كما صلى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستحب للإمام ما ذكر هنا في منال السبيل: وانتظار داخل إن لم يشق على المأمومين. في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. هذا رقم 13500، رواه الإمام أحمد وأبو داود وحديث ضعيف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، وهذا صحيح. قوله هنا: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، يعني يستحب للإمام إذا كان يصلي وأحس بشخص داخل فيستحب له إيه؟ أن يعني يطيل هذا الموضع الذي يستحب فيه الإطار، فيمكن هذا الشخص الداخل من الإيه؟ من إدراك الركعة. طبعا الاستحباب بالذات في إيه؟ في الركوع بالذات، نعم، حتى يتمكن من إدراك ما تصح به ركعة، فلا يفوت شيء من ثواب صلاة الجماعة. نعم، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. بعض الناس الآن تخترع أشياء غريبة في الصلاة، بعض المأمومين يجي وعايز الإمام يستنيه إذا كان ينتظر في الركوع، فيقول: إن الله مع الصابرين، كما ترون من العوام أحيانا يعني جاي مسبوق وكمان بيأمر الإمام. طبعا الإمام بيأمر الأمور كما سنبين إن شاء الله في الصف. الإمام بلو المقاييس معينة ينبغي أن يكون بصيرا بها، أن ينتظر أن لا ينتظر. نعم، على أي الأحوال كما ذكرنا إن أحس قوله هنا وانتظار داخل، يعني إيه؟ يعني يحب أن يصيب ويسنى أن يصيب من أجل انتظار شخص داخل في أي موضع في الركوع بالذات إن حتى فيه في الركوع. قال الذهبي لا سيما في الجمعة، لا سيما في صلاة الجمعة، وكذا قيام وقيل وتشهد لا في سجود إعانة له على إدراك الركعة ونحو ذلك، وهو مذهب الشافعي وغيره، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ولما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى، وكما ذكرنا هذا ضعيف، إني أدخل في الصلاة كان يقوم في ركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، وقوله إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، وقوله للنساء لا ترفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا، ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة بلا مضرة. طيب إذا فرض أن في الانتظار مضرة مثل المشقة استجلاب المشقة على المأمومين، فمصلحة من يقدم القادم أم المأمومين؟ المأمومين. وذلك قال هنا وانتظار داخل طبعا كما كنا في الركوع إن لم يشق على المأموم، فإن شق على المأموم لا يستحب له أن يطيل في الركوع، ولأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه، فلا يشق على المصلي معه من أول الصلاة لأجل الداخل، ولو كان من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة، لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن سبيلات، هذا رقم 15500 رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح. كما أشرنا نرى أن الحكم الذي نذكره في حديث المتن هذه هو حكم الشيخ ناصر في كتابه إرواء الغريب. قوله ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، لماذا؟ لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير، وكذلك المشي إلى المساجد، وكل صلاة وجب حضورها أو استحب حضورها للرجال، يعني حضورها في جماعة استحب أيضا للنساء وفاقا للإمام الشافعي. والمراد يشترط مع يعني في هذا الاستحباب هو إيه؟ أمن المفسدة، مع أمن المفسدة، فإن منعها لم يحرم، لنقصد أن الذي يكون استأذنها دقيق. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، كره من الزوج يمنعها، لكن نقصد أن الزوج منع الزوجة من الذهاب إلى المسجد، هل يأثم ذلك؟ لا يأثم، لماذا؟ لم يحرم، لماذا؟ لأن نقصد لفظ الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنوكم إليه، فبعض الروايات في رواية إيه؟ بالتذكير هكذا إذا استأذنوكم إليه، كأن في ضمن الحديث نوع تنكير للنساء من الذهاب إلى المساجد، وأن قرار في البيت أفضل، لما عبر عنها بإيه؟ بضمير الرجال، فقال إذا استأذنوكم إليه، وإن كان في بعض الروايات إذا استأذنكم بدون النسبة، لكن قال بعض العلماء إن التعبير هنا يأتي ضمنا تنكيرا عن الخروج الذي هو من شأن الرجال. وإذا نظرنا كلمة إذا استأذنكم، إذا استأذنكم طبعا إن كان إن لم يكن الرجل يملك الحق في الإذن وعدمه لما استخدم اللفظ إيه؟ استأذن طلب الإذن، في الطلب طلب الإذن فمعنى أنه من حقه، واضح؟ فإذا منعها خاصة إذا كان لمصلحة لم يحرم عليه. وذكره البيهقي قول عامة الفقهاء، ولأن ملازمة السكن حق واجب للزوج فلا تتركه لفضيلة. قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، طبعا هذا يشمل النساء عموما سواء كانت حرة أو أمة. قوله لا تمنعوا إماء الله جمع إيه؟ أمة. وطبعا هنا مناسبة يعني جميلة جدا بين موضوع الحديث وبين تعبير كلمة إناء الله، لا تمنعوا إناء الله، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إناء الله مساجده، وإنما قال لا تمنعوا إناء الله مساجد الله، فمناسبة كونهن إماء الله تقتضي إباحة خروجهن إلى مساجد الله، هذه هي المناسبة، لأنهن إماء الله فلا تمنعوا من مساجد الله مناسبة هذه الإضافة. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وفي الصحيحين وغيرهما إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. أي نعم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وبيوتهن خير لهن أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمنا ذلك. لكنهن لم يعلمن ذلك فيسألن الخروج إلى المساجد وكونها أفضل كون قرار في البيت وصلاة في البيت أفضل من صلاة في المسجد لأمن الفتنة. لأمن الفتنة تقول عليه السلام وليخرجن سفلات يعني إن كانوا لابد وسيخرجن إلى المساجد فليخرجن سفلات. سفلات يعني غير متطيبات بالطيب سواء البخور أو الرسول المعروف. يقال سفلة المرأة من باب تعبة إذا أنتن ريحها لترك الطيب والإدهان. وإنما أمرنا بذلك لئلا يحركن الرجال بطيبهن. ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوات كحسن الملبس والتحلي ونحو ذلك. فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها فنهيت عن ذلك سدا للذريعة وحماية عن المسألة. ولأحمد أيضا خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وأجمع الناس أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فإن النساء أعظم حبائل الشيطان وأوثق مصائره. فعدم خروجهن حسم لمادة الإهواء والإفساد. طبعا هذا بالذات في النساء اللائي لا يلتزمن شرع الله سبحانه وتعالى. لا شك ان هؤلاء النساء يعني وبالذات المتبرجات واللائي الان يغل في التبرج يعني ما يشك انسان عاقل في الفساد الذي يحصل بين الشباب وبين الرجال من خروج هؤلاء النساء بهذه يعني المناظر القبيحه والمبالغه في التبرج بصوره تجعل الانسان لا يمكن يصدق ان هؤلاء يعني مسلمات وابناء اباء مسلمين. في حال من الاحوال يتركونهن يخرجن بهذه الصورة يعني الطبيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت كما منعت بنو إسرائيل. أو إيه كما في الحديث في الرواية الأخرى لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل من الخروج. فهل ما أحدثت النساء بستعمل صور ما أحدثت النساء في عهد عائشة رضي الله عنها وهي ما زالت حية هل يمكن أن يعني يوازي عشر من عشار ما أحدثت النساء في زمننا؟ ثم يأتي بعض الناس ويقول أن منع أمثال هؤلاء لا يدعين أنهن يعتكفن في المسجد في رمضان يدعين زورا ومرتنا أنهن معتكفات. وبعض هؤلاء الجميلات تأتي بالكوتشينة لتلعب بها في أثناء الاعتكاف. ده الاعتكاف هذا لعب فلا ينبغي أن يستدل أن بعض الناس يعني قال منع هؤلاء من الاعتكاف يعني يدخل تحت قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. من الذي يخرب؟ الذي تأتي بالكوتشينة في المسجد هي التي تخرب وتصد عن سبيل الله والتي تشوش على المصلين. فعموما يعني يعني لا شك أن يعني نحن طبعا الآن في أوضاعنا أوضاع استثنائية أوضاع فيها معضلة الصراحة حيثاً يعني أن النساء لو النساء بذات الأخوات الحمد لله الملتزمات إذا مكثت في البيت لا أبوها يعلمها ولا أخوها يعلمها والفتن تكون يعني وسائل ضعف الإيمان في البيت البيوت كثيرة جدا التلفاز وغير ذلك من البلايا. فإذا منع عنها المدد العلم ودروس العلم وحلة الذكر فقد يضعف إيمانها وهذا مشاهد قد يقع ومعروف. فصار الآن خروج المساجد يعني خطر تحصيل العلم الواجب بين صاحب العبادات هو المنبع الوحيد في تلقي العلم. فأصبحنا الآن يحتاج النساء كثيرا إلى الخروج لدروس العلم. فالضابط هو مراعاة حدود شرع الله ألا تمر على مجالس الفتاة أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي غير متطيبة. أيضا أن تكثر الخروج بصورة يعني تصادم بها قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن. فعائشة تقول لو رأى ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت يعني نساء بني إسرائيل أو كما قالت رضي الله تعالى. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن السافلات، السافلات كما ذكرنا يعني تاركات للطيب، فالسافلة هي التي ليست بمتطيبة، فإن تطيبت للخروج أو لبست ثياب زينة حرم. الحجاب العصري الجديد الآن هو في حد ذاته زينة، لون القماش زينة، تفصيل زينة، الأشياء التي يضيفونها هي زينة، فهذا شيء يصادم طبعا حكمة تشريع الحجاب. الحجاب مقصود بإيه؟ يخفين زينتهن ولا يبدين زينتهن. فإذا كان حجاب نفسه زينة فهذا ينافي وصفه بكونه حجاب. أحيانا يكون مثلا الثوب واسع وفضفاض وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكفار ولا مطيب، لكن هو نفس اللون بتاعه، الألوان والورد والزين التي فيه هو في حد ذاته زينة، والتناسب بين ألوان ما يوضع على الرأس وما يوضع في الوسط وكذا وكذا، هذه الأشياء هي زينة، فهذا ليس بحجاب. اللهم صل. فإذا تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم أن تخرج إلى المسجد أو حتى إلى غيره. لما في صحيح مسلم وغيره أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وقال القاضي عياض شرط صرف العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخفية الفتنة، وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن الحرية، فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة. قال القاضي وإذا منعنا من المسجد فغيره أولى. وقال ابن القيم يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة فيه عظيمة كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال ويجب عليه منعهن متزينات المتجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كثيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. وله منع المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها لا سيما إذا خرجت متجملة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية. بعد ذلك نتكلم على صلاة النساء وحدهن جماعة تأمهن إحداهن. يعني تسن الجماعة للنساء بلا خلاف وتأمهن أقرأهن على الصحيح، وكل صلاة كما ذكرنا شرعت فيها الجماعة للرجال فتشرع فيها الجماعة للنساء فريضة كانت أو نفلة. طبعا تشرع الجماعة أو تتحد يعني لازم تفتكروا يعني لابد أن تفرق بين استخدام الجماعة للنساء ونادي الجماعة ليس في المسجد. نتكلم عن الجماعة في بعض الأماكن التي يمكن يكون نساء مجتمعات فيها فيصلين جماعة، واضح؟ فصلاة الجماعة للنساء في البيت أفضل من حضور المسجد مع الرجال، لأن صلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد. فإذا كانت تصلي في البيت مش منفردة جماعة مع النساء فبلا شك تكون أفضل من صلاتها في المسجد. على هذا إذا وجدت نساء مجتمعات في بيت أو في مدرسة أو جامعة أو مسكن داخلي فيستحب لهن أن يصلين جماعة تتقدمهن إمامتهن أو تقف وسطهن، ويجهرن بالقراءة في الصلاة الجهرية مع مراعاة خفض الصوت في القراءة إذا كان يسمعهن رجال أجانب. أما الأحاديث التي تدل على ذلك فما يعني رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة الأنصارية أن تأم أهل دارها، وفي بعض الروايات كان يقول انطلق بنا نزور الشهيدة، وأذن لها أن يؤذن لها وأن تأم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن حفظت القرآن. أيضا جاء عن عائشة أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالصلاة كما في المحلى. وعن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنة صلاة العصر وقامت بيننا، يعني وقفت في وسط فحص النساء. روي عن ابن عمر انه كان يأمر جارية له تأم نساءه في ليالي رمضان. فهذه كلها شاهدة او ادلة شاهدة على استحباب صلاة النساء جماعة. وهذا هو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل وداود الظهري ويعني اصحابه. ولو لم يكن في هذه المسألة سوى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر في 27 درجة لكفى. لان هذا حديث عام صلاة الجماعة سواء كانت جماعة نساء او حتى جماعة النساء في البيت. التنبيه الاخير فيما يتعلق بموضوع مقارنة الامام وتبعيته في المسائل في الافعال في يعني الاشياء القولية في الصلاة. تكلمنا على تكبيرة الاحرام، تكلمنا على التسليم. مما يناسب ذلك ايضا ان نختم الكلام بحكم مقارنة او تبعية الامام يعني في التأمين لأن خاصة هذه المسألة من المسائل الغريبة التي تبناها العلامة الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هي حكية الحقيقة في بعض المذاهب لكنه قول مهزول يخالف ما عليه عمل المسلمين في كافة القرون والأعصار. هو وجد من قبل له سلف في ذلك لكنها من غرائب المسائل، وهي أن الشيخ يذهب إلى أن الإنسان لو كان يصلي لجماعة خلف الإمام فيقول أن الإمام إذا، وهذه المسألة مما يعني تكلم فيها الشيخ الألباني هنا حينما زرنا في الإسكندرية مرتين زمن بعيد كان يتكلم فيها، وكان يحصل بسبب محاولة تطبيقها خلاف عجيب جدا في المسجد. الشيخ يرى أنك إذا كنت مأموما والإمام قال ولا الضالين، غير الموضوع عليهم ولا الضالين، فتقول أني تنتظر حتى يبدأ الإمام يقول آمين. فعند النون لما يسكت الإمام تبدأ أنت المصلين يقولون في صوت واحد إيه آمين. فهذا خلاصة الكلام الشيخ. ويعني رغب الشيخ في يعني طلبة العلم في يعني يواظبوا على ذلك ويلتزموا ذلك، لأن اعتقد أن ذلك شرط في تحصيل فضيلة إيه؟ فإن من وقف تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وقال إن من لا يفعل ذلك لا ينال هذه الفضيلة، وهي المغفرة كما هو منصوص في الحديث. دليله أن النبي عليه السلام لما قال فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال فإذا كبر فكبره. فالشيخ قال إيه؟ قال إذا كبر الإمام فكبره. هل إذا كبر فكبره يعني معناها تقارنه في تكبيرة الإحرام، أما أنك تنتظر حتى يفرغ ثم تكبره؟ طبعا تكلمنا هذا في أول الدرس الليل وقلنا إن واضح، فإذا كبر فكبره، وإذا يعني وإذا أمن في بعض وإذا أمن فأمنه، وإذا أمن فأمنه. واضح يعني معناه إذا فرغ هو من التأميم فاشرع في التأمين كما تفعلون في التكبير تماما. واضح؟ ايوه. ففي الحقيقة يعني هذه المسألة وهذه المقارنة والتبعية في التأمين كما شاهد من قبل كان يحصل اضطراب شديد، وانا احذر الاخوة حقيقة من الاخذ بغرائب المسائل والمسائل الفقهية للشاذة. الانسان كان يدرس الفقه دائما يحرص على ان يكون في القافلة المعنى من العلماء والسواد الاعظم من العلماء، ومثل هذه غرائب المسائل وغرائب الفتاوى ينبغي ان تؤخذ بحذر، لان اثارتها تاتي من الاضرار والبلبله اضعاف ما ياتي من الفائده المرجوه منها. فكان الاخوه في بعض المساجد حينما اراد ان يطبقوا ذلك حصل ارتجال شديد في المدينه كلها تقريبا. واضح؟ يعني كان يحصل ان الاخوه في المسجد الواحد بعضهم صاحي وهو تبنى مذهب الشيخ ناصر، فإذا قال الإمام ولا الضالين فنجد طائفة تسكت حتى يقول الإمام آمين. لو هو الضالين في مجموعة اللي هي السواد الأعظم متعودة إنه يقول آمين بسرعة ورا الإمام، ومجموعة تقول آمين، أول ما يقول يعني يفرغوا من التأمين نجد مجموعة ثانية تبدأ تقول آمين. فكان يحصل بلبلة كثيرة. الآن كهذا حتى يكون إخوة السلفيون يعني حذرين في هذا الأمر، لأننا بيقع منا أحيانا الشيء الذي نحذر منه التقليد والتقليد المذموم. وبعض الإخوة وانا اتألم طبعا لهذا الكلام، يعني يبالغون في تقرير بعض الافاضل العلماء الذين كان لهم دور تجديدي بلا شك في البعث المنهج السلفي، لكن يقصد المبالغة في شأنه حتى لو يجعل هذا العلم مثل السد امامه يضخمه جدا 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 حتى انه لا يرى غيره، فيقول حادثا دون اخواني من العلماء. فبعض العلماء بعض اخواننا اذا خالفت الشيخ الالباني حفظه الله في من قاله فقد خرجت من السلفيه، سحب منك جواز السلفيه. شيء غريب جدا، يعني هذا هو نفس الشيء المجهول الذي الشيخ ناصر نفسه يحاربه ويجتهد في ان يقطع عليه التقليد الاعمى. فبعض الناس يفاصلك اذا خالفت الشيخ العلامه ناصر الالباني في من قاله. نحن ما نحن الذين نرد على الشيخ ناصر، الذي يرد عليه اخوانه من العلماء المحققين الذين فيه من هو اعلم منه او من هو مثله في العلم. ونعجب يعني نجد بعض الاخوه يصادم مثلا قول ابن حجر العسقلاني والامام العراقي وعامه العلماء فيما مضى، وحين نحكي الخلاف يقول قال الشيخ الالباني فقط، هذا مبلغه من العلم. لكن ما يرجع في بحث المسائل للاصول، يرجع الاول المذاهب الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وغير من ائمه الاسلام، ثم بعد ذلك تنظر في قول متاخر. اما انك تقدم متاخر وتعتبره سدا يحول بينك وبين كل علماء المسلمين من قبل، فانت في هذه الحاله كانك انت يعني تتخذ مذهبا جديدا لنفسك، هو تقليد شخص بعينه لكل ما ياتي ويذر، وهذا ما لا يصح حتى في حق، لن اقول فقط الائمه الاربعه او غير من الائمه، لكن حتى في حق الايه الصحابه والتابعين، ولا في حق ابي بكر وعمر، فانه كما قال الامام مالك ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقه نحن ندعي احنا السلفيه ونهدم هذا المنهج بالتقليد الاعمى بالذات للعلامه الشيخ ناصر الدين الالباني، وذلك بسبب الانبهار بما يعني اتاه الله سبحانه وتعالى بلا شك من علم ومن اخلاص، نحتوى كذلك في يعني محاربه البدع واحياء السنن والذب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الامر الذي يقر به الموافق المخالف. لكن ليس معنى هذا العصمه، وليس معنى هذا ان نطيح بكل علماء الاحياء منهم والاموات ولا ننظر في اقوالهم ونخاصم على قول عالم واحد من علماء الافاضل. فيما يتعلق بموضوع المقارنه في التأميم او التبعيه، مذهب الشافعيه والاصح عند الحنابله ان مقارنه تأميم الامام في تأميم المأموم سنه، بالذات في موضوع التأميم مذهب الشافعيه هو الاصح عند الحنابله ان السنه هي ان تقارنه بالتأميم. يعني الإمام يقول آمين أو ما يرضى بآهذه أنت تشرع أيضا في التأميم، يعني يؤمن المأموم مع تأميم الإمام لحديث إذا أمن الإمام فأمنه، إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولخبر إذا قال أحدكم آمين وقالت السماء الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا متفق عليه. إذا يستحق أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء يكون في مقارنة. هذا هو الأصح عند الحنابلة كما ذكرنا. ومقابل الأصح عند الحنابلة أن المقتدي يؤمن بعد تأمين الإمام. وذكر الحنفية والمالكية، وإن كان الحنفية والمالكية ليس لهم كلام كثير في هذه المسألة، ينظر أن تجد أحد منهم تكلم فيها لماذا؟ لأن عندهم هناك إيه؟ أن التأمين يستقر به، فأصلا ما فيش مشكلة. لا يحسب المشكلة أنهم عندهم الإصرار بالإيه؟ بالتأمين. فذكر الحنفية والمالكية ما يفيد مقارنة التأمين لتأمين الملائكة، مستدلين بحديث أبي هريرة السابق إذا قال أحدكم آمين وقالت السماء الملائكة في السماء آمين إلى آخره، وبحديث أبي هريرة أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. واضح؟ فكلمة فقولوا آمين يعني معناها إيه؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الإمام آمين فقولوا آمين، لكن قال ربط كلمة آمين بقوله إيه؟ ولا الضالين على طول تقول أنتم آمين. يعني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن فاتته مقارنة تأمينه بتأمين إمامه لنفس بأي سبب فاته التأمين مع الإمام مقارنة، ففي هذه الحالة يأتي به عقبه فإن لم يعلم المأموم بتأمين إمامه أو أخره عن وقته المندوب أمن. وهذا آخر ما تأثر من الكلام في هذه الليلة. ونكمل إن شاء الله تعالى دروس الفقه بالفقرة الأسبوعية إن شاء الله الأسبوع القادم. نكمل نفس أعتقد بالباب القادم باب الإيه؟ أحكام الإمام أو صفات الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما نبهنا أخويا مرارا لو سمحتم حتى لا يحصل ضرر بالنسبة لي أو تعطيل عن مصالح مهمة، الأسئلة تكون يوم الجمعة بالتليفون من الساعة 9 إلى 10.